إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الحق سبحانه يقول في كتابه المجيد الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم آية كريمة من كتاب ربنا جل وعلا تحدث فيها عن نوره الكريم وذكر أثره على الخلق وضرب لذلك مثلا رائعا يتأمل فيه كل مؤمن ويقف على ما فيه من المعنى البديع افتتح سبحانه الآية بقوله الله نور السماوات والأرض أي هو سبحانه منور السماوات والأرض هذا النور الذي يراه الخلق وينتفعون به إنما هو من فضله وإحسانه ونوره جل وعلا والله جل في علاه نور في ذاته نور في فعله فهو في ذاته نور يتصف بالنور وهو في فعله نور ينور ما شاء من مخلوقاته وصفة النور الذاتية من الصفات المهمة التي يعرفها المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، ولا ينكرها إلا معطل مبتدع. وكيف يصح إنكارها؟ والله سبحانه وتعالى لا بد أن يتصف إما بالنور وإما بالظلمة، والثاني نقص محال عليه جل في علاه، فوجب أن يتصف بضده وهو الكمال. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هل يستقيم هذا الكلام في شيء ليس نورا في ذاته؟ فالله جل وعلا نور في ذاته، نوره عظيم كريم، وهو ينور ما شاء من خلقه، فهو منور السماوات والأرض. ومن السلف من قال: الله نور السماوات والأرض، أي هادي أهل السماوات والأرض. وهذا تفسير باللازم، فإن نوره جل في علاه يلزم منه الهداية، وهذا هو المعنى المذكور في هذه الآية في المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لنوره في قلب عبده المؤمن. فليس معنى الهداية، أو ليس معنى التفسير بالهداية، أن الله عز وجل ليس بنور في ذاته أو لا يتصف بالنور، بل الهداية من لوازم النور. فالله جل وعلا نور السماوات والأرض، منور السماوات والأرض، نعمة عظيمة نراها جميعا وننتفع بها جميعا، وهي من صفات الله تبارك وتعالى من فضله وإحسانه جل في علاه. ثم ضرب المثل بعد ذلك لنوره في قلب عبده المؤمن، فقال: مثل نوره كمشكاة، والمشكاة هي الفتحة أو النافذة في الشيء. هذه المشكاة فيها مصباح، والمصباح معروف. هذا المصباح في زجاجة، والزجاجة معروفة. هذه الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب شديد الإنارة، شديد الإضاءة، من شدته في ذلك هو در يتلألأ. ومادة هذا النور يوقد من شجرة مباركة زيتونة، أي من زيت زيتون يأتي من شجرة مباركة، وهذه الشجرة المباركة لا شرقية ولا غربية، أي ليست في جهة الشرق بحيث تطلع عليها الشمس في وقت واحد فقط، وليست في جهة الغرب بحيث تطلع عليها أيضا في وقت واحد فقط. فالمقصود بالكلام أن هذه الشجرة تصيبها الشمس في كل وقت، لا تغيب عنها وقت الشروق ولا وقت الغروب، هي تصيبها دائما. فهذا دليل على صفاء هذا الزيت الذي يخرج منها، وأنه زيت طيب يصلح في الإنارة والإضاءة، وهو في ذلك يؤثر تأثيرا عظيما. حتى أن هذا الزيت ما دام على هذه الصفة يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. الزيت يحتاج في الإضاءة إلى شيء يوقده، وأما هذا الزيت الذي تحدث عنه الرب جل وعلا فهو من شدة صفائه ونقائه يكاد يضيء من نفسه دون أن
يمسه وقود دون أن تحتاج إلى إيقاده بالنار. فما ظنك إذن بالزجاجة التي هي الكوكب الدري؟ وما ظنك بالمصباح؟ وما ظنك بالمشكاة؟ فالمقصود أن هذا النور نور عظيم جدا، جميل جدا، بديع جدا. هذا هو المثل الذي ضربه الله عز وجل لنوره في قلب عبده المؤمن. ولهذا قال تعالى: نور على نور، أي هذه الأشياء التي ذكرها تجعل النور شديدا عظيما بديعا في أبدع صوره وأبهاها. فإذا أضاء مثل هذا النور في قلب المؤمن فكيف تكون الهداية؟ كيف يكون شأن هذا المؤمن؟ كيف تكون استقامته؟ كيف تكون عبادته؟ كيف تكون معاملته؟ لهذا قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، أي هذه منحة إلهية ونعمة ربانية لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن يستحقها. فلا تتصور أيها الإنسان أن مثل هذه النعمة تأتيك بدون استحقاق، لابد أن تثبت أنك تريد الهداية، لابد أن تثبت أنك تحب النور، لابد أن تثبت أنك تريد هذا النور وتريد أن يضيء حياتك وتريد أن تنتفع به في دنياك. فإذا أثبتت هذا بصدق وإخلاص جاءك النور. وإذا جاءك هذا النور فلا تضرك ظلمة أبدا ما دامت السماوات والأرض. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، إلى قوله صلى الله عليه وسلم في شأن القلب الذي يرفض الفتن ويأباها: لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لماذا؟ لأنه عندما رفض الفتن وأنكرها ولم يدخل فيها ولم يعصي ربه أعطاه الله عز وجل من النور والهداية ما لا يتضرر به في حياته أبدا. فهذه منحة إلهية لا تكون إلا لمن يستحقها. فإن الله عز وجل لا يتعامل بالمجاملة ولا المحاباة، ولا يهدي هذا مثلا لأن شكله جميل ولأنه قوي البدن ولأنه كثير المال، ليس هذا عند رب العزة سبحانه وتعالى، إنما يهدي هذا لأنه يستحق الهداية، ويضل هذا لأنه يستحق الضلال. فإنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم خافية ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يطلع على القلوب ويعلم مكنونها ويعلم أحوال أصحابها. فإذا علم من عبده أنه يستحق الهداية هداه، ولا يكون هذا الاستحقاق إلا إذا كان العبد طالبا للهداية فعلا، يريد الاستقامة فعلا، يريد التوبة فعلا، يريد الصلاح فعلا، يريد أن يبتعد عن المعصية، يريد أن يبتعد عن البدعة، يريد أن يبتعد عن الخطأ في حياته، يريد هذا ويسعى إليه ويطلبه من الله عز وجل طلبا صادقا، فهذا هو الذي يهديه الله، ولا يخذله أبدا. لا يليق بحكمة الله عز وجل ولا عدله ورحمته أن يخذل مثل هذا. يهدي الله لنوره من يشاء. فهل تريد أن تدخل في هذه النعمة؟ هل تحب أن تكون من أهلها؟ هل تحب أن ينور الله قلبك بهذا النور العظيم الذي يضيء لك حياتك ويبعدك عن كل شر ويوفقك لكل خير؟ ثم قال جل وعلا: ويضرب الله الأمثال للناس هكذا عادته في كتابه في دينه وشرعه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ضرب الأمثال كثير في الكتاب والسنة حتى يقترب المعنى ويتضح، فيزداد العبد إيمانا وطمأنينة بهذا المعنى العظيم. ثم قال: والله بكل شيء عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء لا يغيب عنه شيء، فهو بالتالي يعلم من يستحق هذا النور ومن لا يستحقه، من يستحق هذه الهداية ومن لا يستحقها. فاعلم أنك لا تخفى عن الله ولا تبتعد عنه ولا تختبئ عنه، فأظهر لله عز وجل من نفسك خيرا، أظهر أنك تريد الحق والصواب والهداية والصلاح، أظهر أنك تريد النظافة في حياتك، تريد النظافة من المعصية، تريد النظافة من الحرام، تريد النظافة من ظلم الناس وأكل أموالهم، تريد النظافة من مكالمة النساء ومماشاة النساء، تريد النظافة من التدخين والمخدرات، تريد النظافة من كل ما يضرك ويغضب ربك جل في علاه، أظهر أنك تريد أن تعيش عيشة جديدة، أن تحيا حياة جديدة تكون فيها إنسانا جديدا، أظهر هذا لربك عز وجل وسترى كل الخير، وستعرف لذة الطاعة ولذة الهداية، وسيمتلئ قلبك بالنور والطمأنينة والسعادة التي هي السعادة الحقيقية، ستعيش الملك الحقيقي في هذه الدنيا، فإن الملك الحقيقي في هذه الدنيا إنما هو ملك الطاعة، عزة الطاعة، رفعة الطاعة، ليس الملك الحقيقي في هذه الدنيا ملك البلاد ولا ملك الأموال ولا ملك النساء ولا غير ذلك، إنما العزيز من أعزه الله عز وجل بطاعته، فاحرص أن تكون عزيزا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا جميعا بطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام يا عباد الله، من المعاني التي قيلت في تفسير هذه الآية الكريمة أنها ترتبط بالفطرة، فطرة الإنسان، وتشير إليها وإلى دورها في قضية الهداية، تحديدا في قوله تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال بعض أهل العلم: المقصود بذلك أن الفطرة التي فطر عليها الإنسان في صفائها ونقائها تعرف الحق بمفردها وإن لم يأتها شرع ودليل، بمعنى أنه إذا جاءها الحق والدليل ازدادت إيمانا وازدادت نورا وازدادت طمأنينة، فوافق هذا ما كان عندها من البداية. فمثلا الواحد منا يعتقد في رأي معين أنه صواب، ثم يأتيه مثلا نص من الكتاب أو السنة يؤيد هذا، فيعلم أن رأيه من البداية كان صحيحا. فكذلك الأمر هنا، الفطرة النقية التي لم تغير ولم تبدل لا يمكن أن تستحسن القبيح، ولا تستقبح الحسن. عندما يأتيها الشيء الحسن الذي هو حسن فعلا تقول هو حسن، وعندما يأتيها الشيء القبيح الذي هو قبيح فعلا تقول هذا شيء قبيح. لا يمكن أن تخطئ في مثل هذا ما دام أنها على صفائها ونقائها. وهذا الأمر نعرفه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بمعنى أنه لو ترك على فطرته لم يعرض عليه أي تغيير، لم يعرض عليه أن هناك يهودية أو نصرانية أو بوذية أو إلحادا لا دينية بالمرة، لم يعرض عليه شيء من ذلك، فإنه بالضرورة سينتهي إلى الإسلام. فإذا أتاه بعد ذلك الرسول من عند الله عز وجل وجاءه الكتاب من عند الله عز وجل ازداد نورا وإيمانا وازداد معرفة وثباتا بما كان عليه في بداية الأمر. فهذه قضية مهمة، وكثيرا ما نقولها ونكرر الكلام عليها، قضية الفطرة إذا تخلى الإنسان عن جميع الصوارف التي تصرفه عن الحق، إذا تجرد للحق، إذا تجرد للصواب، إذا تجرد للشيء الصحيح الذي لا يصح غيره، كما تقول العامة لا يصح إلا الصحيح، إذا تجرد لهذا فلا يمكن أن ينحرف، ولا يمكن أن يضل، ولا يمكن أن يعصي. ثم تجيء من بعد ذلك الدلائل الشرعية فتكون نورا على نور. فاحذروا أيها المسلمون ما يغير الفطرة، احذروا ما يبدل الفطرة، لأن هذا هو الذي يؤثر على قبول الحق بعد ذلك. وعندما يعي الأعداء هذا الأمر فإنهم يستغلونه أحسن استغلال. عندما يعي الأعداء دور الفطرة في الاستقامة والهداية والثبات على الحق فإنهم يستغلون هذا الأمر أحسن استغلال في صورة تدمير الفطرة، يستغلونه أحسن استغلال لصالحهم، لصالح الشيطان، لصالح الكفر والطغيان، يدمرون الفطرة حتى يسهل عليهم إضلال المسلمين وصرفهم عن الصراط المستقيم. فتارة يبدلون الفطرة في أصل الدين، تارة يقولون إن الإنسان من بداية أمره لابد أن يكون متحررا من كل قيد ومن كل دين ومن كل شيء يربطه بأي شيء، يريدون أن يكون الإنسان من أول أمره على هذا، تبديل للفطرة. لماذا؟ حتى يسهل عليه أن ينصرف عن الدين، حتى يسهل عليه الإلحاد، حتى يسهل عليه الكفر برب العالمين سبحانه وتعالى وبأنبيائه ورسله. تارة يقولون هذا، وتارة يربون الناس أو الشباب على وجه الخصوص على نبذ القيم والأخلاق وكل ما هو حسن في عرف الناس. انظر مثلا في قضية تتعلق بستر العورة، ستر العورة فطرة، هذا أمر لا يحتاج إلى دين ولا شرع، فطرة. الطفل عندما يولد من بطن أمه ويدرك أدنى إدراك يحرص على ستر عورته. لماذا؟ لأن هذا فعله أبونا آدم من قبل، لما بدت لهما سوآتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فطرة لا يمكن أن تتغير. فيأتي الأعداء الآن من خلال عملائهم وأذنابهم في بلاد المسلمين يحسنون للمسلمين أن كشف العورة أمر جميل وحسن، وهو التحرر والتقدم، تبديل الفطرة. انتبه لهذا الأمر فإنه خطير، ولا يفطن له إلا من يدرك الأمور على حقيقتها. يربون الشباب تارة أخرى على التحرر من كل قيد في أمور الدنيا حتى تحدث الثورات والاضطرابات والفتن وتخريب البلاد بدعوى حرية الرأي وحرية التعبير ومقاومة الظلم والفساد. وهل دمرت بلاد الإسلام إلا بهذا؟ وهم حريصون أشد الحرص على تدمير ما بقي كبلادنا حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين. وعندما يجيء أمثال هؤلاء في بلادهم يعتقلون ويضربون ويقتلون، ولا يقال في هذه الحالة حرية رأي وتعبير، لكن عندما يجيء في بلاد المسلمين يعتبرونهم نشطاء سياسيين، وقتيلهم شهيد في جنة عرضها السماوات والأرض. تبديل الفطرة، تغيير المقاييس. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، والمقام لا يسمح بالتطويل. المهم أن ننتبه إخوة الإسلام لهذا الأمر الدقيق الخطير، تبديل الفطرة، تغييرها، تغيير الأخلاق، تغيير المبادئ، تغيير الأعراف، تغيير الأديان. هذا كله يتم بمنهجية منضبطة دقيقة، صاحبها يعلم تماما ما يفعل، ونحن بكل سهولة وبكل سذاجة وسطحية نستجيب لها ولا ننتبه لخطورتها في وسائل التواصل وغيرها. فانتبهوا إخوة الإسلام، انتبهوا لأنفسكم، وانتبهوا لأبنائكم وبناتكم، وانتبهوا لأزواجكم، وانتبهوا لإخوانكم، وانتبهوا لأقاربكم. هذه مسألة خطيرة، لا بد أن نعي خطورتها، ولا بد أن نستقيم على أمر الله عز وجل ونثبت على صراطه المستقيم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من كل فتنة وضلالة، وأن يوفقنا دائما لما فيه الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء، اللهم اصرف عنا البلاء والوباء، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ومن كل فتنة وضلالة. اللهم عافنا واعف عنا، وتب علينا وارحمنا، وردنا إليك ردا جميلا، واختم لنا بخير وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.